نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه. وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ردا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وهذا الباب غاية الغلاء. وهذا من حكمه رحمه الله وحسن تعليمه، فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. ما ذكر هذه الأمور: حقيقة التوحيد وقول التوحيد، ومن حقق التوحيد لا تدع أن يذكر ضد التوحيد والشرك، لأنه لا يقول أن الإنسان يعمل بالتوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف رده وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويسجد عليه التوحيد، لأن من لا يعلم الشرك يوشك أن يقع فيه. كما قال أمير المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن يلقى مع علم الإسلام قربة الحرة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ما يدري ما الجاهلية، فهو شيء طيب ومن روح الجاهلية. فبالتالي بحقيقتها ثبتت عليه فصار يفعلها ضد الجاهلية. وكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وأنواعه وأخطاره، فإنه حري أن يقع في الشرك من حيث لا يدري، لأن الجهل داء خاطئ. الشاعر يقول: والرزق يظهر حسنه وبغيرها تتحير الأسباب. لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق الموت، ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش وحسر، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من نفسه الجوع، ولا يعرف قيمة الحمل إلا من أصابه الخوف. إذن لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية، حتى يتجنبها ويقابل على طريقه. ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: ما لداعي إننا نتعلم العقائد الباطلة ومعرفة المذاهب الباطلة ونسعى إلى المعتزلة والجهمية، لأنهم باقي ذهب علم الله التوحيد الذي أو بعضهم خاف علم التوحيد، لأن مولاه سبحانه ونسعى في بلاد المسلمين ما تعلمون المهم أمور الدنيا الصناعات والمزارعات والأمور الحديثة. أما التوحيد هذا الحقيقي بفطرته الغربية بالأجل وما موجب من يقول هذا. بعض الناس يقول أنه تجاوز مرحلة القرابات ما تجاوز هذه المرحلة توقف العرب ما يمكن أنه يكون بعد ذلك ما يمكن لأنه الشرك هذا كان يوم الجاهلية وإخلاص المال وإخلاص المال الآن تنور وتفقد إلى آخر ما يكون فيه ما عليهم أثر صاروا فاهمين حاسين كل هذه كل هذه من حيل الشيطان لبني آدم. لا الواجب معرفة كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل لنجي أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل. هذه المناسبة العظيمة ذكرت بعد الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله وما يكفر من الشرك تحقيق التوحيد أن هذه نعمة عظيمة لحاجة الإنسان أنه يخشى من جد ولا بد أن يعرف ضدها حتى يتجنبها ويتنبه إلى هذا الأمر. أن هناك أولاد كبيرين الآن يشغلون بتعلم هذه الأمور تعلم التوحيد تعلم الشرك معرفة الشبه والضلال يهدون هذه الأمور. وهذا إما منهم إما من جهلهم وعدم معرفتهم وإما لأنهم يريدون الشرك على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين فلنخلص من هذا الأمر. ومعنى لم يجوز منهم وقرأنا بعض كلامه أن يقول إن لم يجوز العقائد والمعتزلة ظهرت عليهم مثل الذي يرجو القبر مثل الذي يرجو القبر أنهم معصوم عدو كلامات الجن في جثة وهذا مثل صحيح كلهم كذب. يقول يا سبحان الله هم ما كلهم خاطئ لكن مذاهبهم باطلة شبهاتهم باطلة ضلالهم باطل كتبهم باطلة تطبع الآن وتحقق وينفق عليها الأموال وتروح فكيف نقول إن أشرك أنهم باطل؟ لا لا مذهبهم لا لا باطلهم لا لا. الله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة فرعون وهامان قارون وعاد وقوم نوح وعاد وثمود أنها بائدة ذكر شبهاتهم بالرد على العبرة ما هي بالأشخاص العبرة بالبلاد العبرة بالشبه. وهذه الضلالات وهذه الشبهات موجودة في الكتب كتب تطبع الآن وتروح وتنشر على أحسن إخراج وأحسن تبليغ تخدع بعض الناس باسم الإسلام. فعلينا أن نتنبه هذا الأمر إنه خطير جدا وهذا الخوف من الشرك أن الموحد يجب أن يخاف من الشرك ولا يقول والله أنا موحد وما عرفت التوحيد ولا على الخطر من الشرك. هذا عبرة من الشيطان لقد يزق نفسه ولقد يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة كان معرض للفتنة ظل علماء أحبار ظلوا وزلت أحبارهم وختم لهم بالسوق فهم حسنهم غلط وخطأ كبير. فلا يأمن الإنسان على نفسه أن تنجلط قدمه في الصلاة وأن يقع في الشرك إلا أن يتعلم هذه الأمور التي أن يتجنبها استعان بالله وطلب منه الحسنى والهداية. ربنا لا يزغ قلوبنا ولا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مو قالوا حديث عن الصلاة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا من الخير بعد الهداية. والمهتدي يكون أشد خوفا من يتيح وأن تجل قدمه وأن تسوء خاتمته. قد يكون الله لا الله العادل. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الإشراك هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد بإنه إن الله على خبر إن الله عن نفسه سبحانه مؤكد بإنه لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به الشرك لا يغفر على ذلك ويغفر ما دون ذلك لأن المشرك من الإشراك فهذا فيه خطورة الله لا يغفر للمشرك مع أنه خصصه وسعت كل شيء ولكن المشرك لا يغفر له لعظم جريمة والعياذ بالله لا يغفر أي من مات على الشرك إنه لا يغفر له هذا يدل على خطورة الشرك وإذا كان الشرك من الخطورة فإنه يملك الحذر من غائب الخطورة كل الذنوب مظلة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على قال تعالى ثم هو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار ولا لذلك ونادى أصحاب الله لأصحاب الجنة أن يتوب عليهم من الناس بحال ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر حرام حرام الذنب هو لا يمكن أن المشرك يدق على الجنة أو يرى رائحة الجنة هذا دليل ومأواه النار خالدا مخلدا ولا للظالمين من أشرار وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يعبدوا المسجد الحرام بعد عامنا لم يعبد الله المشركون المسجد الحرام لأنهم نجس وجاءت الشرك وجاءت المعنوية فلا يدخلون المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد وما كانوا أولياءه إلا المشركون ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك المشرك حلال الدنيا والمال عرف الله عليه وسلم ومنذ أن يقابل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وإذا قالوها عصموا من دينهم وأموالهم إلا لحقها وكتابهم على الله عز وجل إذا الشرك خطر عليه المسلم حرمت عليه الجنة وأعدت له النار المسلم لا يغفر للآخرة إلا سمحه وفي كل شيء رحمة وفي كل شيء لكن لم تفعل أنه لا يصلح لها المشرك حلال الدم والمال المشرك لا يدخل المساجد على راسها وعظمها المسجد الحرام لأن المساجد بنيت على التوحيد على الطهارة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهجر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود إن قضانا إبراهيم من دار البيت ألا تشرك شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يطهر من غير من لا يطهر من الشرك على الشرك يطهر هذا من النجاسات الشركيه طهر من الطاهرات من النجاسات الشركيه لكن قبل هذا يطهر من الشرك الشرك هو أعلى من الجهات إن الله لا يغفر أن يشرك به قال في بيان خطورة الشرك لأن المشرك لا يخرج ولا المغفرة ما لم يشرك إلى الله عز وجل فإذا كان كذلك فإن المسلم يقع من الوقوع فيه هذا الذنب العظيم إذا وقع المسلم في ذنب دون الشرك فهذا يكون له بطل أو يعذب ولا تنزل سبحانه وتعالى. لكن المسلم لا قدر له برحمة الله بطل إذا كان الشرك في هذه الليلة الخطيرة فكيف لا يصعب الواحد ولا يصعب على نفسه. ويقول قائلون ذلك لمن يشاء. ذكر الله هذه الآية في موضعين لسورة النساء لأولها أن الله لا يقول أن يشرك به ويقول قائلون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آخر السورة أن الله لا يقول أن يشرك به ويقول ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآيتان بمعنى واحد تبينان خطر الشرك وأن الله لا يغفره أبدا. وإذا كان كذلك فكيف يقع المسلم على نفسه؟ الإنسان بشر وقلوب العباد بين ركبعين من الله عز وجل. إذا شاء أن يقلب عبد قلبه إلى هذا أو يقلب قلب عبد قلبه أو يقلب قلب عبد قلبه لن يعلم الإنسان أنه يقع في هذا الذنب العظيم. فالشرك هو أعظم الذنوب. دلت هذه الآية على أن الشرك هو أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها. الشرك يناقض الخلق والأمر، يناقض الخلق لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويناقض الأمر وهو قوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يكفرون خيرا. الشرك فيه تسوية المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في العبادة، تسوية المخلوق بالخالق في العبادة. وليس تسوية المخلوق بالخالق في الخلق والرزق، هذا ما يقول أحد، لا يقول أحد. هم يقولون بأن الخالق الرازق هو الله، وأن أحدا لا يخلق ولا يرزق، وأن أصنامهم لا تخلق ولا ترزق، وإنما ارتضوها بالله في العبادة، صرفوا لها شيئا من العبادة بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى، خذوها وسائل شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء، فهم ارتضوهم بالله العبادة لا في الخلق والرزق، في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية. يجب أن نعرف هذا، لأن بعض المغرورين الآن من أصحاب المذاهب الباطلة يقولون الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق ويرزق مع الله وينفع ويضر مع الله، يشارك الله في توحيد الربوبية. وسبحان الله، القرآن صريح في بطلان هذا القول. المشركون أبو جهل وأبو لهب لا خالق له، يقولون الله هو الخالق المحيي المميت المدبر، يقولون هذا كما ذكر الله ذلك في القرآن عنه. هذا هو الكفار من أئمة الكفار، وهذا الذي يدعي الإسلام يقول لا، الشرك هو أن تعتقد أن الله قد يخلق ويصلح مع الله. أما هذه الأضرحة والذبح لها والنذر لها والطوافية هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، هذا توسل بالصالحين، توسل بالصالحين. يا سبحان الله، هذا هو الذي في القرآن، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. المشركون الأولون ما سووهم بالله في الخلق والرزق، وإنما سووهم بالله في العباده وجعلوهم شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. هم قصدهم انه يصلون الى الله، صرفوا لهم شيئا من العباده من اجل انهم توسطون الى الله، زعموا تعالى الله عما يقولون. الله ليس بحاجة إلى وسائل. ادعو الله مباشرة، ارفع حاجتك إليه مباشرة، سميع مجيب قريب، ليس على أبوابه الاستجابة. لست بممنوع يأتي ليلا أو نهارا ترفع يدك وتستغفر تدعو الله عز وجل مباشرة، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويخبر عن الإجابة. لماذا كلف بسرعة لما انتهى الخبر الذي مأثر الذي بني الناس هم يقرام بسرعة كلف من عنده؟ هذا هو فعل الجاهل سواء الجاهل فهو يقول هذا الجواب. هذا صحيح لما قال تعالى هذا العدل يقول لهم انهم فاهمين صحيح انه قال هذا ولكن هذا الجهال الكافر. اي جهال ليش نفعلون؟ ليش نتنهر؟ ليش نستجنون؟ هذا لا يقدر به بالجهل مع وجود العلماء ومع وجود القران والسنه. لا يقدر به بالجهل الذي يولى بالجهل انسان منقطع لا يصل اليه قران ولا سنه ولا عند احد يعلم. هذا هو الذي يولى بالجهل. اما انسان يعيش في بلاد الاسلاميه بين 900 مليون كما يقولون من المسلمين او مليار من المسلمين هذا يولى بالجهل؟ وين هالمليار هذا؟ هالمليار من المسلمين ولا ما يعلم هذا الجهل ولا تخلو بقعه فيما اظن من الأرض المعمورة الآن من وجود مسلمين فيها ويصول القرآن إليها ويصول السنة إليها وما بقي يوم القيامة. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير لا يسع لا يسع أحد الجهل أبدا. الأمر خطير جدا، الله لا يغفر أن يصدق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك من الذنوب فإنه ما دون مثل تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لصاحبه وأدخله الجنة من أول من غير حساب وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة فمآل الموحد إلى الجنة. وإن عذب بالنار بذنوبه التي هي شؤون الشرك من ارتكاب السرقة وسرقة الخمر وقتل النفوس عدوانا غير ذلك من الكبائر والصغائر هذه تحت المشيئة. كل الذنوب التي هو الشرك تحت المشيئة تحت المشيئة. لكن الشرك الله جل وعلا أكبر قدرا صريحا أنه لا يشرك وفيه أن الشرك أعظم الذنوب وأنه لا يدخل تحت المعصية وأن الله حرم من الجنة على طاعته كما أن الله حرم النار على الموحد حرم الجنة على المشرك. فليتنبه لهذا الأمر. ثم قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لأن الشرك افتراء على الخلق والأمر كما ذكر افتراء ما الأصل ولا حقيقة. الله ما خلق الخلق إلا ليعبدون كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله ما أمر بالشرك وإنما أمر بالتوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من أين جاء هذا المشرك بدليل على التوحيد ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان يعني حجة وما ليس لهم من علم ولا للظالمين من علم إنما هو محرقات وتقليد لمن لا يصلح للاقتداء لا عندهم دليل. المشركون ما عندهم دليل أبدا حتى الآن أهل الشرك ما عندهم دليل إلا خرافة. أما أن يقول لك والله شفت فلان حصل له كذا وكذا باع عند قبر فلان حصل له كذا وكذا هذا دليل هذا. ولا يقول لك فلان نام ورأى برؤيا كذا وكذا يعني منامات أدلتهم منامات من الشيطان يأتيهم الشيطان بالرؤيا يقول لهم هذه الأمور أو يقول لهم أو يحدثهم أن فلان عندهم الكرامة عند الله. هل يدرك أن الكرامة عند الله؟ أنت تحكم على الله بعيد الكرامة مثلا من أين تدري على ذلك؟ ثم لو ثبت أن الله ليس كرامة عند الله فلا دليل على أن تعبد هذا الشخص الذي له الكرامة. أبو بكر وعمر هم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولهم كرامات ومقام عند الله ولا يسوء لنا أن نتقرب إليه بشيء من الكمالات. فما عند المشركين أي حب يعبدون من دون الله ولا من دونه ولا لك له من شرك ولا نقبل من الله. وإذا تطلع عليه الآخرة طيبات لا يعرف دين الله إلا من كفر منكر وكادون يكون بالذين يكون عليه هذا واقع العام. لا يستطيعون تتكلمون بالشرك ولا تتكلمون بالتوحيد أبدا ولا تتكلمون بإطلاق عبادة القبور والأرض. لو تتكلمون بهذا القرآن يمكن أن تقعون ما تتكلمون كتاب الله أي لو تتلى عليهم آياتنا بينات كان هجوم الذين كفروا موتى يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياتهم ولا فأولى كلكم بشر من ذلكم النار أعداء الله الذين كفروا وبئس المصير. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما تقول ما كبر فلان وكبر فلان هذا طيب ويحصل عند الصلاة يفرحون يعني يفرحون لكن لما تقولهم التوحيد وأخلاق التوحيد تضايقون ولا يتحملون كبر اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هل طبيعته من قبل الزمان وحديث وهذا واضح في كلام الله عز وجل ومن يشرك بالله قد افترى اثما عظيما. ما عنده ذلك ما عنده الا افتراء الا الافتراء اما حكايات واما منامات واما قصص عن بعض الناس طالع تفهم فيها ولا احاديث موضوعه احاديث موضوعه مكتوبه فهذا ما تشتمل عليه كتب عقاب الظهور ومن ما قرا ما فيها ادله ابدا الا قصص وحكايات ومنامات وشبهات وقال فلان وقال عليها او احاديث ينسبونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكتوبه. نبه العلماء على انها سيئه وانها مكتوبه فقد اشترى صدق الله العظيم فقد اشترى اجمعه اي واحد يبرر الشرك ترى مهما اجلاده من الشرك هو يفتن على الله سبحانه الله تلقى عنه. وفي الايه الاخرى ومن الله لقد ضل ضلالا بعيدا ضل عن الطريق ما في طريق الا واحد من اصابه وصل الى الله ومن اخطا هذا الطريق الواحد ضل طريق الى الله هو التوحيد توحيد حقا العقيدة السليمة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم. فمن ترك الطريق الصحيح ضل وليس ضلالا يسيرا ضل ضلالا بعيدا بعيدا ما له نهاية بعيد كل الضلال ما له نهاية. يمكن بعض الضلال يقول يمكن ما هو بعيد عن الصواب ما هو بعيد عن الإجابة لكن المشرك لا ضلال بعيد ما هو لم إجابة ولا كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لا نهي هذا أبدا. فمن ضل عن التوحيد هذا مصيره وهذا مآله. نسأل الله العافية والسلامة. من يشرك بالله قد افترى إثما مبينا ومن يشرك بالله قد ضل ولا لم بعيدا يشرك. قال وفي الحديث الذي رواه احمد والطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه لابي بكر عمر ولسادات المهاجرين والانصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله بلغوا القمة فهذا الرسول يصوح عليه فمن يأمل بعد هذا هل يقولون الناس لا الناس تنوروا أن عرفوا يسلم الناس يقال وسبحان الله تنور الرسول الذي بكر من المهاجرين والأنصار. الرسول يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فكيف بالأكبر الشرك الأصغر خوف عظيم هذا هو المسؤول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه هذا دليل على اهتمام الصحابة العمل. راحوا يسألوه هل يتخاف عليه لما ما سكتوا. سئل عنه فقال الرياء والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة غير ذلك من أجل أن ينجحوه. هذا هو الرياء. الرياء من الرؤيا أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن ينجحوه. هذا هو الرياء. والسمعة يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلام ويسمعون عمل ينجحون. السماء السمعة الرياء والسمعة لا فرق بين الرياء والسمعة. الرياء ينظر إلى الأعمال والسمعة لما يسمع منه. إذا حب الإنسان أن الناس يسمعون عنه وينجحونه هذه سمعة. من سمع سمع الله ومن راى راى الله. سئل عنه فقال الرياء. والرياء شرك قلب وما هو ظاهر لان الشرك على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي. شرك الظاهر الذي يتمثل بالاعمال والاقوال يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يؤمن بغير الله هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. لكن هناك شرك خفي ما يدري عنه في القلب. شرك خفي هذا في القلب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهو الشرك النية والإرادة. هذا شرك خفي. الإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يؤمن من الشرك الأصغر الذي يكون في القلب. وهذا مما يعطي المؤمن الحذر. والرياء من صفات المنافقين. قل الله سبحانه وتعالى للمنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس بدون ذلك نصره الناس يكونوا. أما نصر الصلاة الليل ما يجلس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء ولا تنزل. لماذا؟ لأنه ما يرى من يأتي ولا ولا من يأتي ولا يرى من يأتي. وأيضا صلاة الفجر وصلاة العشاء فيها مشقة حقا ولا يصبر على هذه المشقة إلا أهل الإيمان. أما أهل الإيمان لا يصبرون على هذه المشقة بدون ذات الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يصبر على هذا إلا مؤمن. المنافق التخلف عن صلاة الفجر عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات النفاق. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما لا سوق ولا فرق. سئل عنه وقال به الله تعالى تواعد المراهقين. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراهقون. فوعدهم الله بالويل. وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ إذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من أجل أنه يراه فلان وفلان يمدحونه ولا يوظفونه ولا يجادلون به يوم القيامة يقول الله اذهب إلى هؤلاء اذهب إلى هؤلاء الذين صليت من أجلهم أو تصدقت من أجلهم أو أعطيت من أجله هل تجد عندهم جزاء؟ ما عندهم جزاء. الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. سئل عنه فقال فهذا في هذا الحديث فيه خوف من الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الآداب المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة فكيف لمن دونه. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الله فكيف بالشرك الأكبر والشرك الأكبر؟ وفيه دليل على وجود إخلاص النية لله عز وجل وأن الإنسان لا يخلص نفسه من ثناء الناس أو مطامع الدنيا بأعماله الصالحة وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد وجه الله. فمن عمل من أجل النية فعمله باطل. الرياء يخلص الأعمال الرياء شرك أكبر يخل بالتوحيد ونفس التوحيد. وأيضا مع هذا يبطل العمل، العمل إن خالطه الرياء لا يبطل، العمل اللي في رياء لا يبطل أبدا مردود على صاحبه، لأنه لم يعمل لوجه الله وإنما عمل لأجل الرياء والسمعة. فيجب على المسلم أن يخلص أعماله. فهذا الحديث يدل أولا على الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها أجريها. وثالثا أن الرياء شرك الذي يشرك الخفي، خفي لا يعلمه الناس، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لأنه في القلوب شرك في النية والقصد. وقال الخليل عليه السلام، قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمي خليلا لأن الله اتخذه خليلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم ومن أحسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل معناه المحبوب الذي بلغ أعلى درجات المحبة عند الله سبحانه. خليل الله هو الذي بلغ عند الله أعلى درجات المحبة، لأن المحبة كما ذكر ابن القيم 10 درجات كما ذكرها في رغبة المحبين، كتاب اسمه رغبة المحبين ونزهة المشتاقين. ونقلها ايضا شارع التحاول، نقلها عن ابن القيم في كتاب التحاول: درجات المحبة اعلاها اعلاها الكلة، اعلاها الكلة. سمي سمي قليلا او سمي الكلة لانها تخللت القلب، لانها محبة تخللت القلب، كما قال الشاعر: تقللت مسلك الروح مني ولذا سمي القليل قليلا. يقول الشاعر لمحبوبته: تقللت مسلك الروح مني ولذا سمي القليل قليلا. هذا هو حروف اللغه. اما قله الله جل وعلا فهذه تصاعد صفاته، تصاعد صفاته. الله يحب عباده المؤمنين، ولكن هذه المحبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. فالله يحب المؤمنين والمؤمنين يحبون الله، يحبهم ويحبونه، ولكن هذه المحبة تتفاوت بعضها أعلى من بعض إلى أن تنتهي إلى الكل. وهذه الدرجة لم يحصل عليها من البشر إلا الإيمان فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قلة إبراهيم كما قال الله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. أما قلة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي إن شاء الله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. أو صاحبكم خليل الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، بمعنى أنه حاز على أعلى درجات المحبة عند الله سبحانه وتعالى. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد هو أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا. وابتلاه، امتحن عند هذه الصلة انتقل الله إبراهيم عند أبي بكر، وذلك أن الله عند أبقى الولد على الكبر أحب هذا الولد وأخذ شعبة من قلبه. الله جل وعلا أراد أن ينتقله، هل يقدم محبة الولد إلا محبة الله، فأمره بذلك، أمره بذلك، فانتقل أمر الله وبادر بالذلك، فخلقت محبة إبراهيم لله. فعند ذلك نسق الله الأمر بالذبح وهداه بنسك عظيم، هدى إسماعيل عليه السلام بنسك عظيم، لأن المقصود خطأ وهو النجاح والانتهاء. الله تعالى يظهر عنه يقدم محبة الله أو يقدم محبة الله. فلما قدم محبة الله قال الله تعالى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصل المطلوب. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان الأعلى من ذلك، وفديناه بنصرة. القصة ذكر الله في كتابه بما وقفوها في سورة الصافات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، خطاب من يتحمل هذا الخطاب؟ يقول له غلام، فتشوفوا الغلام ماذا قال المخالف، ليس بيت عظيم، بيت ابراهيم بيت عظيم، اني املحك فانظر ماذا قال. قال يا ابا تفعل ما تشاء وتجبر ان شاء الله ان تختار. فلما اسلما خلاص قال الحمد لله، فلما اسلما وكله لليقين ارجع إذنه فوضع السكين على حسنه، منع الله السكين فلم تطلع، قال له الجبين وناديناه أيها إبراهيم لم تطلع، يعني المقصود حصل وهو أنك قدمت محبة الله على محبة الولد، ولذلك خلصت محبة إبراهيم لله عز وجل، لا يصد معه أحد من الخلق، يعني لا يصد أحد من الخلق محبة الله محبة إبراهيم لربه عز وجل. نعم هو يحب الأولاد يحب المال، لكن دون محبة الله، ما أحد لا يحب المال يحب الأولاد يحب الزوجة، لكن دون محبة الله يجب أن تكون محبة الله هي المقدمة. فإن كان هذا معاشرة وأموال تتركون وتجارة تخصون كتابة ومساكن ترون أحب إليهم من الله ورسوله وشهاد المشتكين فتربصون، هذا وعيد يعني انتظر حتى ياتي الله، والله لا يخلف عهد ذلك. فهذا قدموا محبة الله على محبة الأموال والأولاد، وخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يدعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وان كانوا الصالحين، والذين تطوروا الدار والايمان من قبلهم يكون من هاجر اليهم الى اخره. فهذا قدموا محبه الله على محبه ما سوى منه من الاموال والاولاد والسيار كله، ولكن اعلى الخلق منزله بلغها في محبه هما الخليلان، ومن بعدهم اولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله من المسلمين كلهم يحبهم الله. الله يحب الصوابين ويحب المتكبرين ويحب المسلمين ويحب المتقين، لكن ما يدعو غالبا في الفرق في الكون، إنما بلغ هذا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الخليل هو إبراهيم عليه السلام، عرفنا لماذا سميه الخليل، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بدعوات عظيمة ذكر الله في آخر سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجعل لهن أصناما كثيرا من الناس من خدع منها إنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قبل أن يأتكم برية الواد الخير من جرع إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات هذه دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما يأتي سورة البقرة قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أو مسكه قليلا ثم أرسله إلى عذاب الله يوم القيامة كما يأتي سورة البقرة. هذه دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام ومنها فاصبرني أي أبعدني في جانب بعيد أو اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام عن عبادة الأصنام. الأصنام سمع صنم وهو ما عبد من دون الله على صورة حيوان. الصنم ما كان على صورة حيوان فيسمى صنما سواء كان آدميا أو غيره. كل صورة لا فيه روح هذا إلى عبد يسمى صنما. أما الوثن فهو كل عبد من دون الله ما كان على صورة أو على غير صورة. الوثن أعم من الصنم. الوثن كل عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والزهور والآدميين والصور وغير ذلك سمى أوثان. أما الأصنام فهي ما عبد وهو على شكل صورة حيوان. وجنوبني ودانية أن نعبد الأصنام يا سبحان الله. خليل الله خاف على نفسه الشيء الذي شكر الأصنام الجنة وانتقل بسببها وجرى عليه البلاء العظيم وألقي في النار من أجلها يخاف على نفسه أن يعبدها بيوم من الأشياء. هذا من شدة معرفته لنفسه عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان معرض للفتنة مهما بلغ من العلم والمعرفة والعبادة والتقوى فإنه لا يفلح. إذا كان إبراهيم وهو خليل الله وهو الذي كسر الأصنام بيده وعودي وعودي من أجلها من أجل معاداتها وتحذيرها ومع هذا يقال على نفسه أن صيام من الأيام يقع في عبادة الأصنام لأنه لا يوجد في نفسه. وهذا في غاية الخصوصية لله سبحانه وتعالى والخوف من الله. وأن الإنسان لا يعمل على نفسه إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يعمل على نفسه فكيف يجب فهذا فيه الخوف من أين هؤلاء الذين يقولون تعلمنا وعرفنا وتفقهنا ما علينا خوف من شيء كان هذا يوم الناس الدخان وبدائيين ويوم الناس بدائيين ألا اليوم ما علينا خوف من شيء أبدا. هذا غرور هذا يوم غرور عظيم يعني كأنه جعل وجودهم أعلى من مقام إبراهيم يخاف على نفسه فهذا لا يخاف يزعمون من بلغوا من العلم أكثر من إبراهيم من تحقيق التوحيد أكثر من إبراهيم لا حول ولا قوة إلا بالله. وجنوبني ودنيا أن نعبد الأصنام. ثم هذا أيضا فيه شفقة الوالد على أولاده وأنه يشرع لمن دعا لنفسه أن يدعو لذريته كما قال في ابتدائي الآيات قد جعلني مقيم الصلاة ومقيم الصلاة. فإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو لوالده ويدعو لذريته ويدعو لإخوانه المسلمين ولا يتصل على نفسه في الدعاء لأنه يريد الخير لنفسه ولغيره من المسلمين وخصوصا أقرب الناس لوالديه وأولاده. وفيه دليل على وجود عمارة الآباء بأبنائه تربيتهم على الوجه الصحيح وعلى يهدوه لكان يشركهم بالدعاء مع نفسه ومن الذي أولى أن يربيهم على الطاعة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى هذا فيه أيضا وجود أو فيه مسؤولية الأولاد على أبنائه حتى إنه إذا دعا لنفسه يدعو له إذا دعا لنفسه يدعو له. هذه سنة القليل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر السبب الذي من أجل قال ربي إن هن أضلالنا كثيرا من هذا السبب. ما هو الذي روى إبراهيم عليه السلام حتى خاف على نفسه أنه رأى أكثر الناس يعملون له ربي إن هن أضلالنا كثيرا من الناس
شك ان البلاء اذا كفر فهو يخاف. لكن لو مثلا جاء مرض لا حول ولا قوه الا بالله، لو جاء مرض في هذا البلد قاله الله عنه ذلك، لو جاء مرض حتى كنت شر البيوت لا يخاف الانسان. خاف الانسان بالخوف من المرض. خاف الشرك اذا اذا انتشر وفشى وظل كثير من الناس به لا يخاف الانسان على نفسه. ما الذي امن من الكل ان يهتك اليه هذا البلد؟ ربي انهن اضللن كثيرا منه. وهذا فيه دليل على انه لا يغتر بالكفر، لا يغتر بالكفر، وان الانسان يسال الله العافيه. بعض الناس لا يستخلف عن معصيه من المعاصي، لا كل الناس على هذا شرب الدخان هذا كل الناس هل قليحة إذا هذا كل الناس يعني سهل نفسه فعل المعصيه لان كل الناس كل الناس على هذا. هذا حجه؟ ما حجه هذا، بل هذا يجيب الخوف. اذا كنت الناس يعقلون بكثرة أن تخاف على نفسك، ما بتأمن نفسك، تستهل الأمر على نفسك، بل هذا يشد الخوف فيك. رأيت كثرة المعاصي وإنه يجب عليك أن تحذر منها أكثر، لأن إذا كثرت يمكن تتعدى إليه. ما هو بالمسؤول ما دام عليه الناس أنا مستهل بهذا الدقيق عليك وكله الله العافية. بل الواجب أكثر أن إذا شفت كثرة البلاء، كثرة المصائب، كثرة المعاصي أن تحذر منها أكثر، أن تخاف منها أكثر، كما خاف الخليل عليه الصلاة والسلام لما رأى في قوة الشرك خاف على نفسه واستعد إليه في يوم من الأيام. قال و الحديث الثاني، الحديث الثاني وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على الشرك فهو من أهل النار، ولا يقول له النار قطعا، له تردد له النار قطعا. من مات وهو يشرك بالله شيئا، ولاحظوا كلمة شيئا تعم الشرك كله، تعم الشرك كله. لو أشرك دعا مع الله نبي أو ولي أو ملك فإن هذا لا يدخل السحر، لأن الشرك لا يقبله الله أبدا، والله لا يقبل أن يشرك. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن يدري متى يموت، ومن يدري ماذا يموت عليه؟ الإنسان يخاف على نفسه بشيء خاص، وأن يموت حاله يموت على الله وهو يشرك بالله ويكون من أهل النار. الإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري به إلا قسمه ويكون من أهل النار. أما وهو يشرك بالله شيء دخل النار، لا يدخل محكوم له بالنار قطعا. هذا فيه خوف أن الإنسان يقتل له بالشرك فيكون له النار. فلو قال له التوحيد الآن وعارف ومستقيم، لكن يخشى على نفسه يقتل وينفكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على نفسه ويكون له النار. فنسأل الله الثبات، الله الثبات، ويكون عند الحذر دائما وأبدا من الشرك. ولمسلم عن جابر بن عبد الله قال رواه البخاري عن ابن مسعود رواه قال ولمسلم يعني في صحيحه عن جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن الحرام الانصاري، هو ابوه الصحابيان جليلان، وابوه عبد الله بن الحرام قتل شهيدا يوم احد، ابوه عبد الله بن الحرام قتل شهيدا يوم احد رضي الله تعالى عنه. فجاء بالحديث ان الله كلمه سلاحا من غير واسطه، لما قتل شهيدا كلمه الله جل وعلا سلاحا من غير واسطه، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ولمسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لحن الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. هذا فيه صبر التوحيد وان من مات عليه دخل الجنه، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يشرك به ان من مات على التوحيد دخل الجنه حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك، فقد يغفرها الله له ويدخله الجنه ثم يجعله، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنه. فمآل الموحد الى الجنه، مآل الموحد الى الجنه، اما ابتداء واما في النهايه بالتوفيق. التوفيق ومن لقي الله بمال لقاء الله عليه الموت، من لقي الله يشرك به شيئا دخل هذا ليس التوفيق. لا تعالى لا ينوز هذا لا ترد جديدا صلى الله عليه وسلم أن مات وهو يمكن لكم الله ويمكن كل شيء رحمة الله. فهذا هو الحذر من سوء الخاتمة، هي الحذر من سوء الخاتمة. وفي أول الحديث قرر حسن الخاتمة، وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان، قرب الجنة والنار من الإنسان، ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ولا يدري ربما يموت في سبحة، ربما يموت بعد دقائق أو بعد شهر أو بعد سنة، ما بينه وبين النار والجنة إلا الموت، إذا مات دخل النار أو دخل الجنة، ففيه قرب الجنة والنار من الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أهله من جراح عينه والنار مثل ذلك. الشاعر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من جراح عينه، الموت أدنى من جراح عينه، أنك ما تدري في أي لحظة تموت، وإذا مت فلا بد أنك تموت إما من أهل الجنة وإما من أهل النار، ربما أنك تسبح في الدنيا وتمشي في الجنة أو العكس في الحياة الأخرى، يمكن يخلق في الدنيا ويمكن في النار في الحياة الأخرى، أو مثلا تحل عليه الساعة الحادي عشر مثلا وهو على قيد الحياة، وفي آخر الساعة الحادي عشر يكون إما في الجنة وإما في النار، الجنة والنار بعيدة في النار، ما بين وبينهما إلا الموت في أي لحظة. فهذا الحديث فيه الخوف وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله أو على الشرك فيكون من أهل النار ومن وجوه ما على الأفعال يقول أن مثقفون ومتعلمون أي يشكون تلوى دون ابتداء الدين لكن ما تعلمون هذا من الغرور يا شيخ. أو نحن درسنا التوحيد وجئنا في بلاد التوحيد وعرفنا التوحيد ما علينا خوف من الشرك، هذا غرور من الشيطان. ابراهيم عليه السلام سمع إمام الموحدين عليه السلام ومع هذا خاف على نفسه انه لا يدرك نفسه فغيره من الله تعالى، ولهذا قال ابراهيم الكلم رحمه الله لما قرأ هذه الآية او قليل وقليل وبني ان عبد الرحمن قال ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم، لا احد يأمن البلاء والفتنة بعد إبراهيم، فهذا فيه تحذير للعزة الثلاثية للشرك، مجموع النصوص التي في الله فيها تحذير من الفتن ثلاثة لنا الشرك، وأن الشرك والمعاصي إذا كثرت الإنسان يخاف منها أكثر ويحتاط لها أكثر، وفيها أن الإنسان لا يغتر في الله في نصوص الله أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة لا يغفر بنفسه، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطأ، كما في الباب أيضا معنى لا إله إلا الله كما في الشرك والسائل الباب معنى لا إله إلا الله، لأن في حديث الله أعلم في حديث الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار ومن لقي لا يشرك به شيئا فمن لقي الله على يده بيده دخل الجنة، ومن لقي الله بيده دخل النار. هل هو معنى ذلك؟ يعني فيها في هذا الحديث التوحيد والتشريع، لا إله إلا الله إذا أثبت التوحيد ونفت التشريع، لا إله هذا الإنسان التوحيد وإلا الله من الذي فيه، إذا من لقي الله لا يدرك به شيئا دخل الجنة هذا فيه إثبات التوحيد، ومن لقيه يمسك به شيئا دخل النار هذا فيه نفي التشريع، فهو بمعنى لا يدرك به شيئا دخل النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مسلسا علينا فنضل، ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الاحتياج، ونعوذ بالله من تزكية النفس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الناس يثبت ما هو رزق الله، لان الهد معناه سلم كبير والمسيح وتجعل الملائكه زاده عن شركاء شبهه ونظره. فالمسلم جعل لله ندا، يعني جعل له عديلا ونفيلا من خلقه، وهذا اعظم شيء، لان الله لا يساويه احد، ولكن هذا المسلم دعوى المخلوق للخالق والعياذ بالله، جعله ندا لله. ولما قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشيء، قال اجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده. الند معناه الشريك والمماثل، الشريك والمماثل، يقول فلان ند لفلان بمعنى انه شبيه له وواس ومماثل له. الخلق وكتابه، اما الله جل وعلا فانه لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المشرك عكس هذا وجعل المخلوق معادلا لله ولامثاله، كما قال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعادلون به غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟
تكلمنا على هذا في المرة، قلنا إن الكفر معناه الكفر، الكافر جاحد لرب سبحانه وتعالى، ينكر وجود الرب، هذا هو الكافر، يكون معطلا من غير الخصوصية والعوام أمام من الجحدون الربوبيه الكافر. اما المسلم فهو يمكن الربوبيه، ولكنه اشرك مع الله بلا شك، ويقر ان الله هو الرب، وقال لا يشهد، لا يشهد وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يشهد ربوبيته، ولكنه يمكن ربوبيته يعني ان يسمى مسلم. وبين الكفر والرب والكفر، فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطل جاهل بوجود الرب سبحانه وتعالى.
أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجه كريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير، فهل هذا من الشرك؟
الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد لنا بالله، ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقصد هذا الشيء، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك عاجل الذكر والمذكور، كل إنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير، لكن بشرط أنه ما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله. وإذا أثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك فالحق لا بأس بذلك، لأنه ما قال إلا ما الخليل عليه الصلاة والسلام يجعلني إثناء شخصي الأكل يعني يكون الإنسان يثنى عليه الخير طيب لا يجب يثنى عليه الشر في حياته وبعده بعد موته أنا الحسن طيب لكن بشرط أن الإنسان ما يقتله في عباده نعم
بيّن الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك لأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟
لكن مثل الشرك الأصغر لا يغفر لا بمعنى أنه لا بد يعذب لكن ما أله تعطات الموحدين بخلاف الذنب الذي غير الشرك الاصغر مثلا الزنا والسرقه والشرك الاصغر هذه محل المسير ان شاء الله اكبرها وان شاء الله اكبرها، اما الشرك الاصغر هو غير ذلك لا بد ان يعذب به لا بد ان يعذب به ولكن لا يخلص من هذا لا يخلص من هذا الا اهل الشرك الاصغر، هذا فرق ما بين الشرك الاكبر والاصغر كل منهما لا يخلص من هذا، لكن الشرك الاصغر يعذب به دائما معادلة والشرك الأصغر يعذب به بالأدنى ثم يدخل في الجنة، وبعض العلماء يرى أنه داخل في النار إذا رجعت حسناته فإنه يدخل في الجنة ويدخل في الشرك الأصغر.
يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت اختلافا في طريقة صلاتهم ومنها أمور، أولا تسوية الصفوف قبل الإمامة أو قبل الإقامة وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي، فما رأي قضيتكم في ذلك؟
كلمة هذه فيها تفصيل، إذا قيلت سبيل القوم في المقال الذي صلى الله عليه وسلم تقوم ولا تجدكم هذا سبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن نبي هذا سيد وسيصف الله به بين قائدتين من المسلمين، يقول في كبير الصور هذا كبير، أما أنه اتخذ هذا وقضى لمن لا يستحق هذا لا، أو تقال من باب مثلا الاعتقاد بالشخص، إذا كان من باب الاعتقاد بالشخص في بركة وأنه السيد وأنه يكبر نفسه فلا يجوز أبدا، لأنه مسائل مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت قال لنا أنت سيدنا وأنت سيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيه البركة ومنهم سادة يعظمونه طلبا لبركته هذا يدخل الشيء.
ورد في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟
ما لم يصح هذا الحديث. ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يكفر الموت وأكفره مستحسن. هذا ما يتردد على سبحانه أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكفر مساء الحديث المؤمن. ليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا، معناه ان الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، عبده المؤمن يكرهه، الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. ولكن الله قرر سبحانه وتعالى ان الاجل ما اجل، وانه اذا حضر فلا يعرف على الوضوء ولن يؤخر الله نفسه الى جاء الاجل. معنى التردد هنا الكراهه، الله جل وعلا ورد ان يقطع كره الله تعالى، ويوصف بانه يقطع المعاصي ويكره العقاب ويغضبه. وكذلك يكره مساءة عبده المؤمن او مساءة عبده المؤمن، يكره ان المؤمن يجد شيء من الاسماء يسوغ او يشترك في الاعمال من اجل عبده المؤمن.
يقول بعض الناس ان شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟
الذي صلى الله عليه وسلم لا تجعل القبر، هم منعوه من اجل هذا، وما يجعل القبر محل اجتماع ردد واحياء، انما المسموح السلام على المسلم لمن قدم من سفر. من قدم من سفر انه اذا صلى في المسجد النبوي ان كان بريرا ان كان شريرا، وان كان امر مسلم ان كان شريرا في المسجد النبوي، ثم ينهض ويصلي العار في الله سبحانه وتعالى وعلى صاحبه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله. وإن وصفه الله به بذلك تبليغ الرسالة وإعلان الإيمان وحسن قمه الجهاد في سبيل الله، فلا تجد هذا في صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر ويسلم على اختلاف آخرين جهة المسجد، يسلم على اختلاف قدر الدعاء تأخر قدر الدعاء، ثم يتأخر قدر الدعاء ويسلم على عمر ثم يتأخر. ما يجب أن يتمسح بالحجرة أو يادة أو يدعو بالحجرة وأشهد أن هذا من اتخاذ قدره صلى الله عليه وسلم. فيه لأنهم يقولون أن رأس أو وجه لوجه إذا أخذت من شك الله عن كل واحد يتعاثر على الآخر كله، وإن رأسه أو بسه هنا خلال كتفين أو بسه رضي الله تعالى.
هل المبتدعة يدخلون الجنة؟
أما إذا كان مسلما عنده بدعة لا تصل إلى حد الكفر أو يدعى على المسلمين في المغفرة وأن الله يتوب عليه، نعم. هذا المسلم لا يستغفر له ولا يدعى له، اما من كان على الاسلام حتى ولو كان عنده معاصي سيئات دعا له على المسلمين بالمغفره، فهو اولى ان يدعى
له. هذا الكثير صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ايها الاخوه والاخوات، قام بتسجيل واخراج هذه الماده لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه، الطائف هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام موصولا في صفة الصلاة، من حيث أفعالها وأقوالها الواجبة والمستحبة. تقدم الدرس الأول جملة من هذه الأفعال والأقوال، وانتهينا إلى تكبيرة الإحرام وصفتها وما لا يجوز فيها. والآن يقول: والأخرس يحرم بقلبه. الأخرس هو الذي لا يستطيع الكلام، سميه العامة الأطرم. هذا لا يستطيع الكلام، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقول الله أكبر، يحرم بقلبه بدون أن يتكلم. لما كان عاجزا عن الكلام سقط عنه، وشك النية في القلب، وأن يستحضر التكبيرة في القلب ولا يتلفظ بها لأنه عاجز. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنية التكبير من الأخرس تكفي عن التلفظ، وكذا ولا يحرك، يقول: ولا يحرك لسانه، لا يحرك لسانه بشيء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالتكبير المشروع، ربما يحرك لسانه بصيغة غير صيغة التكبير، فحينئذ لا يكون آتيا باللفظ المشروع، فيكفي أنه يستحضر التكبير بقلبه وينهيه بقلبه. وكذا حكم القراءة والتسبيح بالنسبة له، قراءة الفاتحة أيضا لا يقرأها بلسانه ولا يحرك بها لسانه، وإنما ينوي قراءتها بقلبه، يمرها بالنية، إذا كان يحفظها يمرها بالنية بدون أن يحرك لسانه. وكذلك قراءة ما بعد الفاتحة من القرآن في أول شيء الظهر والعصر والمغرب العشاء الفجر، أنه ينوي بقلبه قراءة الفاتحة وينوي بقلبه ما تيسر من القرآن بعدها بدون أن يتلفظ، لأن تلفظه لا يأتي على الوجه الصحيح. أما النية فيستطيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وغيرهما، يعني غير التكبير والقراءة، ينويه بقلبه مثل تقية الأذكار في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي، التشهد، كذلك كله ينويه بقلبه لأنه عاجز عن الكلام، أنه عاجز عن الكلام. وزكريا عليه السلام لما حبس لسانه في الليالي الثلاث التي جعل الله علامة على رجسه ليحيى ألا تكلم الناس، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فلما حبس الله لسانه تلك الليالي الثلاث أمره أن يسبح بالرمز والإشارة ويخاطب الناس بالإشارة لمخاطبة الناس، لأنه يأمر وينهى رعيته يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه